بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس السابق ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قلنا لماذا ذكر هذا الباب؟ لماذا ذكر هذا الباب عند من ذكرها؟ بينوا أن بعض هذه الأمة يقع في الشرك، ما هو السبب؟ نعم، ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد ردا على من يزعم أن هذه الأمة لا يقع فيها الشرك وأن جزيرة العرب لا يقع بها شرك وأن ما يدعو إليه الشيخ من إقامة التوحيد ونبذ الشرك إنما هو من عنده، من عند نفسه، وإلا فجزيرة العرب ليس فيها شرك. ويقصدون بهذا أن يردوا دعوة الشيخ وأنه لم يفهم الدين وأن التوحيد الذي يدعو إليه ليس هو توحيد وإنما هو يصفونه بأوصاف أنه تكفير أو أنه كذا أو كذا. فرد عليهم الشيخ بأدلة من القرآن والسنة تبين أن بعض هذه الأمة سيقع في الشرك بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذنا في الدرس السابق أن ما استدلوا به إما رواه مسلم رحمه الله من حديث جابر إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، قالوا هذا دليل على أن جزيرة العرب لا شرك فيها وليس فيها عبادة لغير الله، والشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في هذه الجزيرة، فكيف تقولون إن الشرك واقع في جزيرة العرب؟ وما هو الرد على هذه الشبهة؟ ما هو الرد؟ من أكرم؟ أحسنت. الجواب أن هذا يأس من الشيطان حين أظهر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الجزيرة، فظهر على أهل مكة وحطم أصنامهم وأحرق آلهتهم وكان يكسرها حول الكعبة ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فحينئذ يئس الشيطان، والشيطان لا يعلم الغيب، ويأس الشيطان هذا فعل منه، هذا الفعل منه، وليس ذلك بدليل على أن الشرك لا يقع، وإنما هو يأس من الشيطان حين ظهور الحق، يوم فتح الله على نبيه مكة ويوم خضعت الجزيرة للدعوة الإسلامية وجيشت الجيوش وبعثت السرايا وبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يحطم الأصنام شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. عند ذلك يئس الشيطان. هذا جواب. جواب آخر طيب هذا سيأتي الذي ذكرته. أن اللام في قوله يئس أن يعبده المصلون اللام للعهد الحضوري، أي المصلون الحاضرون وهم الصحابة، وذلك حاصل، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يعبدوا الأوثان، بل كانوا هم الذين حطموا الأوثان ونشروا التوحيد والإسلام والإيمان. توجيه ثالث، نعم، أن قوله يئس أن يعبده المصلون أي أن يجتمعوا على الشرك وأن يظهر الشرك ظهورا غالبا حتى ينطمس أثر التوحيد. هذا لم يحصل، فمعنى حتى يعبده المصلون أي يجتمعوا على الشرك كما كانوا في الجاهلية حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. مقتهم عربهم وعجمهم لأنهم كانوا في ضلال مبين. نعم، فإذا أن يعبده المصلون أي أن يجتمعوا على عبادته، لأنه كانت الحقبة التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت الشياطين قد ملأت الأرض وسادت الأرض بفجورها وظلمها وشركها وكفرها وفتنتها، وانتشرت الكهان وانتشر السحر وحصل شر عظيم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في قوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومما يرد على هذا أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أنه أخبر أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وأن بعض معالم الشرك تعود إلى جزيرة العرب في قوله: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وذو الخلصة آلهة دوس، فلا تقوم الساعة حتى يعود الشرك في تلك الجهات، ودوس في جزيرة العرب. ومما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء، وإنه ليأرز إلى ما بين المسجدين مكة والمدينة. والمعنى أنه كما بدأ منهما وانتشر فإليهما يأرز، كما بدأ غريبا والشرك والضلال ظاهر في الأرض، كذلك يتناقص ظهوره في آخر الزمان وينقص في بعض الحقب حتى يأرز إلى ما بين المسجدين. طيب، السؤال الذي بعده: قول الله عز وجل في الآيات التي أوردها المصنف في هذا الباب، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، واستدل بآيات هي: الآية الأولى قول الله سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. من هم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ اليهود في هذه الآية يؤمنون بالجبت والطاغوت، والطاغوت الشرك الشيطان وعبادة الأوثان، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهكذا قول الله عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وعبد الطاغوت أي طاغوت مفعول به، عبد الطاغوت. من هؤلاء الذين لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير؟ هم اليهود. من الذين عبدوا الطواغيت؟ هم اليهود. طيب، الباب باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، والآيات في عبادة اليهود للطواغيت. فما وجه الارتباط والعلاقة بين عبادة اليهود للطاغوت وبين عبادة هذه الأمة للأوثان؟ نعم، أحسنت. هذا من عميق فقه الشيخ رحمه الله، وكذلك قوله في الآية الثالثة: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فأهل الغلبة اتخذوا مسجدا على قبر الصالحين من أهل الكهف، الفتية الذين كانوا للناس آية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. طيب، إذن هذه ثلاث آيات، آيتان في أهل الكتاب وآية في أصحاب الكهف الذين غلبوا وظهروا على غيرهم وبنوا مسجدا على قبور أصحاب الكهف. طيب، هذه في من كان قبلنا، فما وجه دخول هذه الأمة في هذه المعاني وهي في أمم قد سبقت؟ الجواب: أورد بعده حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريق من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ إذن هذه الآيات أتى بها ليبين أن هذا وقع من أهل الكتاب قبل المسلمين ومن بعض من سبق المسلمين، وأن هذه الأمة تتبع سنن أهل الكتاب في ولوج طرق الشر وطرق المخالفات. إذن هذا هو وجه الشاهد، لأن الآيات الذي ينظر إليها في بادئ الأمر يرى أنها في من كان قبلنا، والترجمة الباب في هذه الأمة، فيشكل عليه جدا. لكن إذا عرف الحديث وجمع وبين أو تبين له ما سبق. طيب، يضاف إلى ذلك ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الحديث الآخر الذي سيأتي: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. إذن هذا هو المقصود، بارك الله فيكم. إذن نقرأ شيئا من كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قوله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الوثن يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد. الوثن ما قصد بنوع من أنواع العبادة، ما قصد بنوع من أنواع العبادة، سواء أكان شجرا أم حجرا أم قبرا أم ضريحا أم مشهدا. نعم، هذه أوثان. والمشاهد وغيرها لقول الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. وقال: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. وقوله: أتعبدون ما تنحتون. فما نحتوه وصوروه قيل له وثن باعتبار أنه قصد بالعبادة، وقيل له صنم باعتبار أنه صور على صورة. قال: فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله كما تقدم في الحديث. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فهو قبر مسوى بالأرض، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعل قبري وثنا. إذن الوثن ما قصد بعبادة من دون الله عز وجل، سواء كان على شكل صورة أم كان على غيرها. قوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب سيد بني قريظة وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة، فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، المشركون يقولون لي هؤلاء اليهود، فأخبرونا عنا وعن محمد، أي من أهدى ومن أحسن ومن أفضل طريقا وأهدى سبيلا. فقالوا: ما أنتم وما محمد، يعني أين أنتم من محمد، أنتم فوق ومحمد ليس بجواركم بشيء، ما أنتم وما محمد. فقالوا: نحن، أي سألهم: ماذا تعملون؟ قالوا: نحن نصل الأرحام وننحر كوماء الناقة العظيمة عظيمة السنام، ونسقي الماء على الذي على اللبن، ونفك العناة أي الأسارى والذين هم محبوسون في قضايا نحو ذلك، ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور أي منفرد ليس له مرجع يرجع إليه ولا حما يحميه ولا ظهر يعتمد عليه. قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، كما كان سرات الأقوام السابقين والملأ الذين استكبروا في الأمم السالفة يصفون أتباع الأنبياء والمرسلين بذلك. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. ماذا تتوقع من يهود؟ أتتوقع منهم أن يثنوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد جحدوا وكفروا؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فأنزل الله تعالى الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى آخر الآية. قال: وفي مسند أحمد قال في الحاشية: قال الحافظ ابن كثير، وهذه الآية مرت بنا قريبا في التفسير، قال الحافظ ابن كثير: وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعة من السلف. وقال الإمام أحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه، أي منفصل من قومه، لم يدخل فيما دخلوا فيه، يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير. فنزلت فيهم إن شانئك هو الأبتر، ونزل: ألم تر إلى الذين أوتوا الكتاب، يعني في قول كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب ونحوهما. والكوماء الناقة العظيمة السنام لسمنها، والعنا جمع عان وهو الأسير، والصنبور الأبتر الذي لا عقب له، وأصله أصله صحفة تنبت في جذع النخلة لا في الأرض، وقيل هي النخلة المنفردة التي دق أسفلها، أرادوا أنه إذا قلع انقطع ذكره كما يذهب الصنبور لأنه لا عقب له. آخر ما نقرأ، قال وفي مسند أحمد عن ابن عباس نحوه، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وهذا سيتكرر معنا في باب السحر. وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم، وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك: الجبت الشيطان. زاد ابن عباس بالحبشية، أي بلغة الحبشة: الجبت الشيطان. وعن ابن عباس أيضا: الجبت الشرك، وعنه: الجبت الأصنام، وعنه: الجبت حيي بن أخطب، وعن الشعبي: الجبت الكاهن، وعن مجاهد: الجبت كعب بن الأشرف. قال الجوهري: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. هذا تقدم معنا في التفسير قريبا، وقلنا إن معنى الجبت والطاغوت كلاهما يدلان على من جاوز حده، فالطاغوت من جاوز حده فيما كان كاهنا، فيما كان ساحرا، في حيي بن أخطب، في كعب بن الأشرف، والجبت كذلك أيضا فيما كان من جهة الشيطان، وكله متداخل، فهما لفظان متلازمان، فالجبت من الشيطان والشيطان من الجبت، والطاغوت يدخل فيه الشيطان وهو رأس الجبت ورأس الطاغوت. ولهذا جاء عن السلف تفسير الجبت بالشيطان وتفسير الطاغوت بالشيطان، وجاء عنهم تفسير الجبت بكعب بن الأشرف وتفسير الطاغوت بكعب بن الأشرف، فهو يصلح لشياطين الإنس ويصلح لشياطين الجن الذين جاوزوا حدهم. فالساحر جاوز حده، الكاهن جاوز حده، الشيطان جاوز حده، وهذا أيضا كعب بن الأشرف وحي بن أخطب جاوزوا حدهم، فهما لفظتان متلازمتان، لفظتان متلازمتان. وما ذكره السلف في تفسيرهم فهو من باب التقريب. نعم، فالطاغوت مأخوذ من الطغيان، وأخذنا أن الجبت مأخوذ من ماذا في التفسير؟ الجبت من يذكر؟ الجبت هو غسالة أو الشيء الذي لا فائدة منه، غسالة الشيء الذي لا فائدة منه، بمعنى الشيء الذي هو ضرر وليس منه نفعا. فإذا نظر إلى هذا المعنى، الشيء الذي هو ضرر لا نفع فيه، فالكاهن كذلك، الساحر كذلك، الشيطان كذلك، حي بن أخطب كذلك، هؤلاء ضرر ما فيهم نفع. وإذا نظرنا إلى الطاغوت من حيث جاوز حده، فإن هؤلاء أيضا هذا الصف من هذه الأمثلة كلها داخلة في ذلك. فكل ما ذكروه في الطاغوت ذكر في الجبت، كل ما ذكره في الجبت ذكر في الطاغوت، إلا أنه إذا ذكر في الجبت فهو بمعنى الشيء الضار الذي لا نفع فيه، وإذا ذكر في معنى في الطاغوت فهو في معنى الذي جاوز حده، جاوز حده. طيب، قال المصنف رحمه الله: وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ هذا في الدرس القادم، وسيأتي أيضا في المسائل في آخر الباب بإذن الله سبحانه وتعالى. قوله: ما يقول الأخ، ما معنى نسقي الماء على اللبن؟ يعني بمعنى أنهم يكرمون الضيافة، يكرمون الضيافة، لا يكتفون بسقي الماء، لأن سقي الماء إنما هو فقط لمن دفع أعطيته شيئا تدفع به الضرورة ليحيا، أما أن تعطيه اللبن وأن تذبح له وتنحر له هذا يدل على زيادة في الكرم وفي كذلك أيضا السخاء. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.